بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة، وهي الإجابات على أسئلة الجاريات للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى. السؤال
الرابع عشر. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. السؤال الرابع عشر: هل يجوز للمسلم أن يزور جاره النصراني أو الكافر إذا هو مريض، أو يتبع جنازته إذا مات؟ الجواب: أما عيادته إذا مرض فلا بأس، لأنه يرجى أن يلين قلبه أو قلب الكافر فيسلم، كما جرى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم مع الشاب اليهودي حين عاده النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه ودعاه إلى الإسلام، فالتفت الشاب إلى أبيه كأنه يستشيره، فقال له أبوه: أطع محمدا. فتشهد شهادة الحق ثم مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وأما تشيع جنازته،
لكن هذا يعلم أن عيادته وأن زيارته بهذا إنما هي إذا رجي إسلام، هذا لمن يرجى إسلامه، فإذا رجع إسلامه فإنه يزار، ليس ولاء ولا مودة. انتبه، يزور هذا اليهودي، يزور هذا الكافر إذا كان يرجو إسلامه، وإذا كان يظن أنه سيكون قريبا من الإسلام ولو زاره ربما يسلم أو كذا، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ يزوره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا ذهب للزيارة مودة محبة وغير ذلك، فإن هذا محرم في نفسه، فإنه لا يجوز مودة الكافر ولا محبة الكافر. فالزيارة إحسان ظاهري، والمودة عمل قلبي، وهذا لا يجوز، لا مصلحة في محبته، ليس هناك مصلحة في محبته، بل إن ذلك حرام. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. وقال: لا تجد قوما يؤمنوا بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. يبقى انتبههم، يبقى الزيارة هنا تكون لماذا؟ طمعا في إسلام، ليس مودة له. والإحسان الذي نفعله مع الكفار الموجود في قول الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديركم أن تبروا من تقسطوا إليهم، الإحسان هذا ظاهري، أما القلب فإنه ينعقد على البغض. ولهذا قلنا بأن أحكام الكفار تتلخص في ثلاث كلمات مبدوءة بالميم: الكلمة الأولى المعتقد، الكلمة الثانية الموالاة، الكلمة الثالثة المعاملة. المعتقد: نعتقد أنه كافر. الموالاة: نبغضه. المعاملة: نحسن إليه ما لم يكن محاربا. طيب، هل يلحق يا أخواني بالكافر المبتدع يجوز عيادته؟ نقول: الأصل لا يجوز عيادته، إلا أيضا إذا طمع في عودته إلى السنة. فلو أنك ذهبت إليه وعرضت عليه السنة وكذا، ورجوت أن يرجع، واستغللت مرضه وكذا، وذكرته بالله عز وجل ورجع، اذهب إليه. لكن اعلم أنه لو لم يرجع فإنك تبين أنك ذهبت إليه من أجل كذا وكذا، أو حتى رجع أو غير ذلك، أول ما تذهب إليه تقول للإخوة: مثلا كنت في زيارة مثلا كذا وكنت كذا، حتى لا يستغل هذا ويقال فلان يساء به الظن، فلان يزور المبتدع ويعود مبتدعا، مع أن أهل السنة والجماعة لا يرون عيادة من؟ لا يرون عيادة المبتدع. الموجود في منهج السنة عدم جواز عيادة المبتدع ولا شهود الجنازة، لكن إن ترجحت مصلحة جاز. طيب، أجمع أنا بين الأمرين، يعني مثلا أنا الآن وليكن في بلدكم هذه ذهبت لعيادة رأس حزب النور مثلا أو رأس حزب الإخوان، هم مبتدعة؟ آه طبعا، حزبية مبتدعة. طيب، ماذا أصنع؟ أقول: اعلموا أنني ذهبت إلى هذا رجاء كذا وكذا وكذا، وقد عرضت عليه السنة، وقد عرض وقد ينفع الله عز وجل بالإنسان في مثل هذه الأشياء. يا أخواني أنا أذكر أخا كنت أعرفه قبل السفر في السعودية، هو من الإخوة القدامى يعني اللي استقام في القديم كان قبل سفرنا للسعودية. المهم أنه لما قامت الثورات وكذا ومشى مع مشايخ الثورات ومرض وكذا وكذا، وفي لحظات بقى المرض والأيام الأخيرة هذه ذهبت إليه، وطبعا البلد كلها عامل حسابه، ده معاه واحد منهم يعني واحد من الحزبين في البلد. فذهبت إليه والمهم كلمته في المنهج وكذا، والحمد لله الله عز وجل شرح إيه صدره لهذا الأمر، فنزل ومات بعدها بأيام، وقد أوصى أنني أصلي عليه، يغسلني وصلى علي هشام. والله يا أخواني كنت في مكان بعيد وعرفت الموت بموتي وانطلقت إليه، كان الدفن المغرب. والله يا أخواني بجميع المقاييس، شوف هذا كان من أبو بدوي، المغرب مأذن عليا فين؟ المغرب مأذن عليا يعني بعد بيلة بقليل جدا، ومعروف أن في الجنازة بيقيموا الصلاة يعني، أنا ما أدري كيف وصلت، بس وصلت وقد ختموا الصلاة السلام عليكم ورحمة الله في المغرب، السلام عليكم ورحمة الله، هم قبروا بدوي بالداخل كده. طبعا لا حد شافني ولا حد يتوقع أصلا أن أكون أنا زرت الأخ في الوقت ده ولا حاجة، لكن هو أخوه وأخوه حزبي، بس أرادوا أن ينفذوا الوصية، فالهم اتصل علي أن فلان موصي بأنك أنت تغسله إيه، فممكن بقى واخدينها من باب مثلا أو تغسيله خلاص مش واخدين باله من مسألة إيه هذه. والبلد كلها مختومة إلى بعض إخواننا كده القلائل يعني. الشاهد هو سلموا من المغرب، المهم هيصلوا المفترض بقى يصلوا الجنازة، فوجدوني على رأس ايه الجنازة، فوجئت يعني هم فوجئوا بها. طب ما صلي بقى واسكت وخلاص، الله أكبر صلاة الجنازة أربعة تكبيرات نبدأ بكذا ونختتم بكذا كالمعهود، وإذا كان على الميت دين والمعهود. لا ازاي ده احنا نخطب خطبة ايه في السنة. قلت يا اخواني بعد المقدمة اشهد شهادة لله عز وجل ان اخانا هذا فلان الفلاني قد زرته كذا 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 وعرضت عليه كذا والسنة كذا وقد أقر بها وتبرأ من الحزبية أقسم بالله يا أخواني والله ما أقول له مبالغة، المسجد كبير ومليء، أنا وقسم لا أحس أن المسجد مليء بحرارة يعني، أنا شعر بالسخونة أصلا فعلا، أنا ما أعرفش حرارة من إيه يعني المسجد ولا واحد ولا حرف، أول مرة الناس تسمع يعني سنة وإزاي بتبرأ من حزبية يعني إيه، البلد كلها أول مرة تسمع حاجة زي كده. طيب وصليت عليه، أنا دخلت على الصلاة أهو قلت وصليت ولم أتم تشييع الجنازة إنهم بيعملوا في المقابر العالية دي، طلعت من المسجد صليت المغرب في مسجد آخر آخر يعني، أنا بس مهمتي جيت صليت ورحت على طول، صليت في بلد ايه في مسجد اخر مطرف في البلد، لان انا قلت انا لو بقيت الله اعلم بقى كده انا اديت اللي علي. فقد فعلا تزور المريض يعني قبل موتي وكذا ينفع الله عز وجل ايه ينفع الله سبحانه وتعالى يعني بك وكذا وكذا. فاذا طمع في عودتي الى السنة او كان كافرا طمع في اسلامه فكذلك. كذلك ايضا الجنازة، طب الجنازة هو مات أي فائدة في الصلاة على المبتدع في الجنازة؟ لا ما نقول الصلاة على المبتدع، ولكن إظهار المنهج في الجنازة، وهذا قد حصل حينما مات بشر المريسي، وما أدركم بشر المريسي، فهذا جهمي محترق رأس من رؤوس هؤلاء، طبعا أهل السنة والجماعة ما في أحد سيأتي إلا رجلا منهم من أهل العلم راح، وقد بلغهم أن فلان من أهل العلم ذهب إلى جنازة بشر بن ليث، كلهم بقى تكلموا كذا، فلما أقبل قالوا يا عدو الله ذهبت إلى جنازة بشر بن ليث يا عدو الله وأنت تعلم، قال بس لا تعجلوا علي لا تعجلوا علي، فوالله ما رجوت في جنازة بشر المريس. هو ذهب ووقف على الجنازة وصار يشرح منهج من بشر المريسي وكل شيء يدعو الله عز وجل أن يحرم بك، إنه كان ينكر رؤيتك اللهم فأحرمه كذا، إنه كان ينكر كذا فافعل كذا. ودعا بها. ولهذا كان بعض السلف يحضر الجنائز من أجل هذا، بعضهم حضر حتى إذا رآه الناس وظن أنه سيصلي انصرف وترك. إذن إذا كانت هناك مصلحة شرعية في هذا فنعم، وإلا فلا. إنما أن يذهب لزيارة كافر مودة لا يجوز، أن يذهب إلى زيارة مبتدع مودة لا يجوز، لا يجوز أن تذهب إليه مودة، ما يجوز. نعم. وهذا كله يدخل في قول السلف بيننا وبينهم يوم الجنائز. يظن البعض يا أخواني أن أثر بيننا وبينهم يوم الجنائز يعني كثرة المشيعين. شوف بيننا وبينهم الجنائز، هذا الجنازة حضرها 100,000، هل جنازة؟ لا يا أخواني، بيننا وبينهم يوم الجنائز المعنى الأصلي في الأثر التميز، أي يوم الجنائز تتميز جنائز أهل السنة عن جنائز أهل البدع. فمن الذي يشيع هذا؟ أهل بدع. ومن الذي يشيع هذا؟ أهل السنة. في هذه الجنازة ظهرت السنة كما جاء في جنازة أحمد، في جنازة أحمد، وقد اجتمع لها الوصفان، الكثرة فقد حضرها 100,000، والتميز قالوا فما فقد أظهر أهل السنة والجماعة السنة يوم موت أحمد بما لم تظهر من قبل. لكن قد يموت الرجل في البلد السن السلفي فلا يجد إلا من يحمل جنازته ويدفنه 3-4، ونقول بيننا وبينهم يوم الجنائز. لماذا؟ لأنه تميز. أهل البدع القاطبة تركوا الصلاة عليه، وما صلى عليه إلا أحد من الناس، دليل على أنه كان متميزا في منهجه. يبقى نقول بيننا وبينهم يوم الجنائز، تميز ما صلى عليه هذا فكان شهادة له. وإلا لو أخذنا مسألة إخوانا الكثرة، أهل الفسق فسق يا إخوانا والعصيان وأهل البدع يصلي عليهم آلاف المؤلف. الآن لو مات هذا، شوفوا هذا واحد من رؤوس الصوفية دول، كم سيشهد جنازات؟ 4 ولا 5 ولا 10؟ آلاف مؤلفة، وسوف تكون جنائز رسمية واسعة المدى. لو مات فنانة ولا فنان ولا لاعب كرة مشهور، ماذا سيكون يا إخواني؟ فلا تظن أن أثر بيننا وبينهم يوم الجنائز أن هذا متصل بالعدد، بالعدد أي أن جنائز السنة نجدها 100,000، أما جنائز البدع نجدها أقل من ذلك. هذا ليس بصحيح لأن الواقع يدفع هذا. إنما بيننا وبينهم يوم الجنائز يوم السنن، يوم تتميز السنة فيها عن البدعة، يوم تميز فيه الحق عن الباطل، هذا بيننا وبينهم يوم الجنائز. نعم.
قالوا أما تشييع يعني جنازة
وعلي، يوم جنازة ابن باز، يوم موت ابن باز، يوم موت العثيمين، يوم موت الألباني، يوم موت مقبل، فرانا نعزي ونقول ونذكر الفضائل. ويوم من جنائز أهل البدعة، يوم قرضاوي، يوم عبد الرحمن عبد الخالق، يوم هؤلاء، لابد أن نظهر السنة، لابد أن نظهر السنة ونبين. فبيننا وبينهم يوم الجنائز. ولهذا لما مات القرضاوي من الذي صلى عليه؟ الدده، خلاص ساقط، معنى ساقط من قبلها يعني، لكن هذا تميز. الذي يختاره إخواني العالم ليصلي على رأس الإخوان في العالم، رجل عاش قرنا بأكمله على مدى الإخوان، الذي يختاره إخواني يكون هو الإمام على القرضاوي، هذا ما هو؟ أضلهم. طيب حينما يشهد الحويني جنازة القرضاوي يلحق به؟ وحينما واحد يقول لك ده مسألة سياسة يعني، لأن مثلا كان كذا فممكن يكون يعني، طب وينزل على موقعه أو على صفحاته أو كذا موت العلماء ثلمة؟ ثم حتى لو افترضنا راح بكره، هو فين التميز اللي قبله واللي بعده؟ يعني مثلا انا ممكن هنفترض انا روحت الجنازة مكرها والا، طب فين تميز قبله وبعده اللي تحمل فعلي على ان هذا اكراه؟ هو في اشكاليه ولا حاجه اصلا؟ انت بتقول يمكن الحواني راح يمكن عشان واصله وضغط عليه، ليه وان شاء الله نبدع القرضاوي قبله ولا نبدع القرضاوي بعده عشان تحمل كلامه؟ ولا إشكال في المستشفى تحمل كلامه، في المستشفى زيارات، نعم، وموت العلماء ثلمة، وما في مشكلة. كلمة زمان قالها صارت حجة عليه له لما قال اجتمع في القرضاوي جرابان، جرب الإخوان وجربوا ماذا؟ وجربوا الأصل. طب احنا ضد مسألة جرب الأزهر هذه، الأزهر دي مؤسسة تعليمية، ما هو عبد الله عبد الرحمن في الأزهر ده انت جربان يا ابني، مين تاني في الأزهر وانت في ما شاء الله أفضل الإخوة ومحمود أو في ها أو في الأزهر وعبد الله كلهم. طيب جرب الإخوان، جاء القراء الحوين بما يزيله ولا باقي؟ باقي ومد به. فعلى ما تصلي يعني إذا أنت تعلم أن هذا الرجل جرب ومع ذلك تصلي عليه. فالشاهد يا إخواني أن زيارة الكافر تجوز للمصلحة، زيارته وعيادته تجوز للمصلحة. نعم. أما مسألة مودة ومحمد أخو ميخائيل وكلام هذا لا طبعا.
ولو أما تشييع جنازته
نحسن، نعم نحسن، نحسن إلى اليهود، نحسن إلى النصارى إذا كانوا معنا، نحسن إلى الكفار إذا كان بينهم وبينهم عدل وأمان ما لم يكونوا محاربين، ولا يجوز التعدي عليهم ولا ظلمهم ولا أخذ أموالهم، بل إن النبي قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، لكن هذا شيء والمودة شيء آخر. نعم.
قال وأما تشييع جنازته فلا يجوز لما في ذلك من تعظيمه واغترار الناس بهذا العمل.
تمام. التشييع ما يجوز. متى أحضر جنازة؟ إذا كان في ذلك إظهار السنة، لكن أشيع ما يجوز. تبعتم إخواني؟ ده كلام السلف وده إجماع إخواني السلف وإظهار الفرح مسلك سلفي. لا تقولوا لا تسمعوا ولا تهتزوا إذا قال القائل هذا اللي بيعلمكم هذا يقول شكر الرب الخالق على موت اللي هو كان كافر، قولوا له هذا ليس بكافر ولا نكفره، وإنما هذا إظهار الفرح يوم أن يموت أهل البدعة، إظهار الفرح يوم أن يسكت لسان مبتدع، إظهار الفرح يوم أن ينكسر قلم مبتدع، إظهار الفرح يوم أن تتوقف ورقات مكتوبة في البدع، يوم أن تتوقف تربية من هذا الرجل، يوم أن تتوقف فتن. هذا الرجل الذي قارب 90 يوم ثورة مصر ويأتي قارب 90 ويأتي ويجلس ويؤزز وينفخ في ميادين مصر، تحمد الله أن مات ولا لا؟ وهذا ولهذا المأثور عن السلف الفرح بهذا كما ورد ذكر ابن كثير أخبارا من هذا والأئمة. نعم.
السؤال 15، ما حكم تعزية أهله سواء كانوا مسلمين أو كفارا؟
هذه يبقى عندنا العيادة، عندنا الصلاة طبعا ما أحد يقول بالصلاة عليه، لكن تشيع الجنازة ممكن. طيب التعزية يبقى عندنا عيادة إذا مرض، طيب وتشيع جنازة إذا مات، إنما الصلاة عليه ما أحد يصلى عليه حتى لو كان مبتدعا ما يصلي المبتدع عليه، لكن يحصل تشييع الجنازة. طب الثالث، لكن في المبتدع بقى بنضيف الصلاة، يبقى عيادته، الصلاة عليه، صلاته عليه، تشيع الجنازة، ها التعزية، تعزية الكافر اللي هو أولياء هذا الميت يجوز ولا ما يجوز؟ نعم. قال
الجواب، أما إن كانوا مسلمين فلا بأس بتعزيتهم لأنهم مسلمون مصابون لهم حق.
مسلمون لا، يعني لو أن ابنه كان كافرا ومات، ابنه كان كافرا ومات، هل أعزي أباه الكافر أم لا؟ هل أعزي أباه الكافر أم لا؟ فيقول إذا كان مسلما فلا بأس بتعزيتهم لأنهم مصابون لهم حق. طيب أي مصاب في هذا يا إخوان؟ هذا ابن كافر خلاص، ها يعزيه في ايه؟ نعم، مصاب طبيعي يعني بيقع حزن طبيعي او كذا، فبالتالي يعني يعزى لهذا. يعزى هنا يا اخواني احنا نفرح بهذا الموت، لكن التعزية هنا ستدعو لهم بالخلف، الله يخلف عليكم بالخير والله يجعل هذا في ميزان حسناتكم، يبقى دعاء لهم ينتفعون به هم ولا ينتفع به الميت. نعم.
الجواب، أما إن كانوا مسلمين فلا بأس بتعزيتهم لأنهم مسلمون مصابون لهم حق، وأما إذا كانوا كفارا فينظر في ذلك للمصلحة، إن كان في ذلك مصلحة التأليف وجلب المودة من هؤلاء الكفار للمسلمين،
إذا كان يحزن على أنه متع الكفر وكذا وكان يود أن يموت على الإسلام، فالإنسان بيقول له هذا تقدير الله عز وجل وهذا كذا وكذا. المهم من الكلمات التي تليق بالمقام. طيب إذا كانوا كفارا،
إن كان في ذلك مصلحة التأليف
وجلب المودة، كل هذا شوف مقيد كل هذا بالمصلحة. إن كان في ذلك مصلحة التأليف
وجلب المودة من هؤلاء الكفار للمسلمين فلا بأس، وإن لم يكن فيها فائدة فلا فائدة،
أو دفع شر، يعني جلب حصول ماذا، جلب نفع أو تأليف أو آخره، أو دفع شر. ممكن لو الإنسان ما عزى قد يقع شر كبير جدا، فماذا؟ فيعز، لكن بأي صيغة سيعزي؟ يقول إن الله ما أخذ له ما أعطى كل شيء عنده بأجر مسمى فلتصبر ولتحتسب، لا، لكن يقول مثلا بكلمات عامة، مثلا إما يقول بقاء لله، أو مثلا أخلف الله عليكم خيرا منه، يعني بمسلم. نعم، كل هذا موقوف على مصلحة. أما في كل هذه المسائل العيادة أو التعزية أو غير ذلك، إن كانت مودة حرمت، إن كانت المودة حرمت، أما إن كانت لمصلحة تعود على الإسلام أو مفسدة تضرع عن هذا الشخص فلا بأس ولا حرج، مع التميز، مع التميز في معتقدك، مع البغض في قلبك. نعم نعم، في المبتدع، في انت لماذا تعز المبتدع؟ ان كانت فيه مصلحه ودفع مضره فقط، فهذا فايضا نفس المساله. نعم، عامه يعني بما يناسب، ما اقولش بقى مثلا كذا، ممكن مثلا ايه، نسال الله عز ان يخلف عليكم بالخير او خيرا منه، صلى الله يخلف عليكم خيرا منه. نعم،
السؤال السادس عشر.
طبعا المبتدع إذا لم يكن كافرا جاز الدعاء له، المبتدع إذا كان كافرا، لكن مع جوازه لا نظهره، لأن إظهاره قد يفهم منه موالاته والموافقة عليه، ولهذا أهل السنة والجماعة يهجرون إظهار الترحم. بعض الناس يستشكل يقول أليس مسلما؟ نقول بلى، بل ونصلي عليه، نجعل بعض الناس يصلي عليه، وما صلته إلا اللهم اغفر له وارحمه وعفه وعف عنه، لكن أهل الفضل للسنة لا يفعلون هذا. لكن في فرق بين مسألة الجواز وبين مسألة ماذا، الإظهار، لأن يهجر الترحم من باب الهجر، من باب الهجر، فتهجر الترحم من جهة الإظهار. فلا تأتي أنت مثلا تقول مثلا مات اليوم يوسف القرضاوي رحمة الله عليه رحمة واسعة، نسأل أن يغفر له، وهذا كان إخوانيا محترقا، وما تيجي مع بعضها، ما تيجي. لكن متى اليوم هذا المبتدع الضال يوسف القرضاوي، وقد كان هذا الرجل، وهكذا، ما في داعي، مع أنك تأمر بالصلاة عليه إن لم يكن في المكان إلى من يتأدى به فرض الكفاية. النبي قال صلوا على صاحبكم، وما صلى هو، وما الصلاة إلا ترحم. يبقى المهجور هنا يا إخواني أصل الترحم هذا موجود ممن صلى عليه، لكن المهجور ماذا؟ إظهار الترحم من باب الإنكار، من باب الإنكار، كما قال النبي صلوا على صاحبكم ولم يصلي هو صلى الله عليه وسلم. نعم،
السؤال السادس عشر. إذا كان جاري كافرا فهل يجوز لي أن أقضي حاجته التي يطلبها مني؟ الجواب: هذا يعود إلى ما جرى به العرف، فإذا كان من عادات الجيران أن بعضهم يقضي حاجة الآخر، كما لو نزل الجار إلى السوق وقال له جاره اشتري لي معك كذا وكذا من فاكهة أو طعام أو نحوها، فلا بأس أن يفعل ذلك مع جاره الكافر، لأن ذلك من إكرام الجار، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وأما ما لم
تجري العادة والعرف فيه فهذا ينظر فيه إلى المصلحة.
نعم يا إخواني، معلوم أن النص الشرعي لا يمنع الإحسان الظاهري، قال تعالى لا ينهكم الله، لكن فلي أن أقضي مصلحة له. الآن هذا الإيجار مثلا نصراني أو يهودي أو كذا، واحتاج أوصل له ماء، عنده الماء انقطعت واحتاج أوصل له ماء، أو عنده كهرباء انقطعت واحتاج أن أوصل له كهرباء، أو سيارته تعطلت واحتاج إلى مفتاح، هذا نحسن إليه ونعطيه؟ آه نعم، تحبيبا له أولا وترغيبا له بالأخلاق الفاضلة أن يسلم، لكن كل هذا مع الضوابط الشرعية. ما هي الضوابط الشرعية؟ ما يكون فيه مودة ومحبة وانصهار، وانصهار يقع به مخالفات شرعية. فاليوم عنده مثلا عيد، يا فلان كل سنة طيب، عيدكم مبارك، كل سنة طيب، لا ما تقول هذا، أو تجلس معه تأكل تشارب تذهب تجيء تصادق تصاحب. هناك فرق بين الإحسان الذي محله الجوارح، بين الإحسان وبين الموالاة. الموالاة محرمة والإحسان جائز، فلا تربط بين وتخلط بين الموالاة والإحسان. نعم.
السؤال السابع عشر، إذا التقيت بالكافر في طريق ضيق فجرى بيني وبينه حديث وابتسام ولين في الكلام مع بغضي له، فهل في هذا شيء؟ الجواب، الكافر لا ينبغي،
انتبهت يبقى في بغضي لا موجود، لكن ما الذي حصل منه؟ حصل حديث ابتسام لين في الكلام، ها هل هذا جائز؟
الجواب، الكافر لا ينبغي أن تريه ما يشعر بالمودة له والمحبة له.
انتبهت بإخوان، هذا هو، لا يكون فيه أفعال تدل على ذلك، المحبة والموالاة وغيره. في فرق بين إحسان، كما قلت لك لو احترق بيت النصراني أنا أول من إيه سيطفئه إذا استطعته إلى ذلك سبيلا، أنا أول من سيطفئه. طب إذا توقفت سيارته في طريق، نعم أنا أنزل السيارة وأعطيه ما يشغلها وغير ذلك. نعم،
لأن هذا من المودة التي قال فيها الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ولكن قابله بما تقتضيه حاله، فإن كان ممن عرف بالإساءة إلى المسلمين فقابله بوجه عابس غاضب كاره، وإن كان هادئا مسالما وبيننا وبينه عهد فقابله بوجه لين ولا تظهر أنك عدو له.
نعم.
السؤال الثامن عشر، بماذا أرد على الكافر إذا سلم علي؟ الجواب، ترد عليه بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم فتقول وعليكم، إلا إذا كان هذا الذي سلم قال السلام عليكم باللام الظاهرة فإنه لا حرج أن
يعني
تقول
السلام عليكم باللام الظاهرة، لم يقل السام إنما قال السلام، فإذا قال السام فقل وعليك ولا تزد على هذا، لكن إذا قال السلام السلام عليكم بما أرد عليه؟ أرد عليه بوعليكم كما جاء في الحديث فقلوا عليكم، أو أرد عليه بي وعليكم السلام ورحمة الله، أو وعليكم السلام كما قالت تعالى وذحيتم بحيث حيوا بأحسن من أوردوها، ولأن الحديث قال فقلوا عليكم فإنهم يقولون السام، فعلل هذا بإيه؟ بقول مسام. هذان قولان لأهل العلم، والأقرب أن يقال ماذا؟ الرد إذا قال السلام وتأكدت من اللام أن تقول عليكم السلام فترد عليه لقول الله وتحيته بتحية، ولأن النبي علل فقال السلام فإنهم يقولون السلام. نعم نعم وعليكم السلام، اقتصر هذا أحسن. اقتصر على هذا أحسن. وعليكم السلام. نعم. نعم. وعلى تارك هذا هجر يهجر، لا يسلم عليه ولا يرد عليه. المبتدع الفاسق المظهر فسقة لا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام، زجر الله. نعم. يعني الكافر أهون منه في مسألة السلام، الكافر أهون منه. نعم.
قال إلا إذا كان هذا الذي سلم عليه قال السلام عليكم باللام الظاهرة فإنه لا حرج أن تقول وعليكم السلام. وخلاصة الكلام في الرد أن نقول إذا سلم وعليكم، وإذا علمت أنه قال السلام عليكم بلفظ صريح فقل وعليكم السلام بلفظ صريح.
نعم في أحد القولين. طيب يا أخواني، البداء بالسلام، ها؟ ماذا؟ أبدا ولا تقول له السلام. تمام. أنت خاله جده؟ أقصد هو اللي خالك؟ طب كويس إن أنت اللي خالك. نعم. أي أنت نعم.
السؤال التاسع عشر.
فلا لا تسلم عليه أبدا. ولا أبدا. طالما أنك نصحت مرارا وتكرار، إلا إذا راجوت أنك لو كلمت ورفقت به أو اتيت له بهدية، مثلا كيلو بسبوسة كده اليوم في دمياط وتجيبوله وتدقوله وهيصلي، إذا كان كيلو خلوهم اتنين على حسابي، يعني خلوهم اتنين على حسابي. لو كيلو هتخليه يصلي خلوهم اتنين أنا على حسابي، لو ضامن خد خلوهم اتنين على حسابي. خلاص بقى احنا مش هنفتح قصة. ها نعم. ايه نعم.
السؤال التاسع عشر.
طيب البداء يا اخواني بالسلام على الكافر، الحقيقة اشتهر او يشتهر عندنا انه لا يبدأ الكافر بالسلام ابدا، اولا لوجود نص، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوا بالسلام، لا تبدأوا بالسلام. لكن الحقيقة وردت اثار عن السلف، ذكر ابن ابي شيبة في مصنفه وكذا وجماعة من العلم، أن ورد عن السلف أن بعض السلف كابن عباس وغيره، أظن أبو أمامة، وهذا منقول عن بعض العلماء أيضا، البداء بالسلام. وقال بعضهم إن سلمت فهو خير، وإن تركت فهو خير، أو كما جاء عن بعضهم هذا ورد. ولهذا هذه المسألة خلافية، والاختلاف فيها معتبر، يعني لا تظنها مسألة إجماعية اللي هي عدم البداء بالسلام، بل هي مسألة خلافية، وقد وردت أثار عن سلف من الصحابة ومن بعدهم. نعم.
السؤال التاسع عشر، في حالة عرض الإسلام على شخص كافر،
إذا كان يطمع في إسلامه وكذا، لا بأس بالبداء، لا بأس بالبداء إن كان هذا يطمع به في إسلامه وتحبيبه في الإسلام. نعم.
في حالة عرض الإسلام على شخص كافر، هل يبين له حكم الردة في الحال أم لا؟ الجواب: لا يحل أن يذكر له حكم الردة، لأن هذا مضاد للدعوة، بل يذكر له أجر الإسلام وأن الإنسان
أقول له أن تسلم، ولو أسلمت بس اعلم أنك لو أسلمت وتأتي بأي ناقض من النواقض هنقيم عليك الحجة، إن رجعت إلى سنقتلك. هذا تنفير، أنت أذكر له أجر الإسلام مش تذكر له حكم المرتد. أنت الآن ترغبه، ما تخوفه، لأن إيمانه هنا ما عند الإيمان، إذا ما كان مسلما فما عند إسلام، ما دخل الإيمان إلى قلبه، فحببه في الإيمان. نعم.
قال الجواب: لا يحل أن يذكر له حكم الردة، لأن هذا مضاد للدعوة، بل يذكر له أجر الإسلام وأن الإنسان ينجو به من النار وأن الله يجعله مع المتقين وما أشبه ذلك. أما أن يذكر له حكم الردة فمعناه أسلم فإن ارتدت قتلناك، وهذا لا يجوز لأنه تنفير له عن الإسلام.
نعم.
السؤال 20، هل للداعية مخاطبة الكافرة المتبرجة لتعريفها بالإسلام؟ الجواب نعم له ذلك، بل يجب عليه أن يدعوها، لكن يغض بصره، يغض الطرف والبصر عنها، لأنه مأمور بالدعوة إلى الله عز وجل، ومأمور بغض البصر عن رؤية ما لا يحل له النظر إليه.
أيوة والله، أنا كنت أريد أن أتكلم في هذا الموضوع الحقيقة، وسبحان الله ونسيت. فبعض الأخوة برأيت بعضهم كأن على السنة، يعني في منهجه يدعو في المجتمع الغربي الأمريكاني والمجتمع الغربي، ويأتي بنساء متبرجات فاتنات مفتنات في هذا، وتصور الكاميرات، الكاميرات بتصور، تصور الكاميرات، ويأتي ويناقش ويضحك ويفعل وكذا وكذا، حسنا ويفعل مثل أشبه بالمناظرة، اسأل أجب كذا كذا، ثم قد يصلب البعض. هل هذا الذي يقصده شيخ العثيمين؟ لا يا أخواني، دعوة هذه الكافرة الإسلام ودعوة المتبرجة إلى الطاعة لا بأس ولا حرج، هذا من باب الأمر معروف ونهي عن المنكر. ما في إشكالية أن يأمر الإنسان الكافرة أن يدعو إلى الإسلام، لا فرق بين الرجل والمرأة، ولا المتبرجة العاصية أن يدعو إلى الطاعة، لكن يكون ذلك بغض البصر، ويكون الكلام بعيدا عن خوف فتنة وغير ذلك. فإذا كان كذلك فلا بأس، فمن جملة المدعوين، لكن غض بصرك وبين الأحكام فقط. أما الذي يحصل هذا حرام. طب لماذا حرام؟ أولا لن نقول نحن نراه ما يغض بصر، طيب قد يكون كان بغض بصر، لكن لماذا تصور هذا وتمكن الرائي من هذا؟ أنت تصور، لماذا؟ لماذا تصور وتنشر قمة التبرج والصفور وتنشر هذا وتمكن الناس من الرؤية؟ هذا ما يجوز أبدا، هذا ما يجوز. لكن لو قابلت المرأة أو عندك أنت يعني جهد في هذا، تدعو هذا إسلام وكذا مع غض البصر ودون ذلك، فهذا يكون أفضل لا إشكال فيه، فإن المرأة كالرجل، الإنسان يدعو المرأة ويدعو الرجل إلى الإسلام. نعم. لكن ما يحصل الحقيقة من هذه الأمور، لا هذا غلط، هذا غلط. أولا لأن فيه نظر، والأمر الثاني ومضحكة وكذا، والأمر الثاني أن هذا فيه إظهار العورات، وفيه تمكين الناس من النظر والافتتان وغير ذلك، وكل ذلك غير مشروع ولا يجوز لتصور. نعم.
السؤال 21،
فين يعني هذا فين؟ يعني عند القدر إذا تعين عليه، لأن الله يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، وقال كنتم خير أمة مشرة تأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وتؤمنون بالله. فالأمر هذا يجب إما وجوبا عينيا إذا تعين عليك ولا أحد يقوم، أو وجوبا كفائيا. نعم. فين فين بيأتي بقى فين يعني بعدها؟ يعني يعني أنا قصدي هو بيصور الحالة على ما هي عليه، وبعد ذلك لما يجي يعرض بيطمسها. هيلغي وجهه زي وقعد معاه، يعني اقصد حيه موجوده امامه بس مباشره، وهو موجود هيطمسها ازاي قدامه؟ هيطمسها ازاي؟ يعني هو بيقول للمصور اطمس هذه، يبقى هذا في التلفزيون، يعني يقول له اطمس هذه عن المشاهد وحضرته
للناظرين. نعم. لكن
وحضرته
يستثنى هذا،
حضرته ما يروحش خالص، حضرته ما يروحش خالص مطلقا ابدا. ها؟ لا 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 لا، هذا ما يوافق على هذا، التصوير ممنوع. نعم.
السؤال 21، وهل يلزم ستر وجهها بعد الاسلام؟
اي نعم.
الجواب نعم، اذا اسلمت وجب عليها الاخذ بجميع شرائع الاسلام.
ولا يقال مصلحه والمصلحه، النبي صلى الله عليه وسلم جاءته النسوة يبايع نوع الإسلام، يبايع نوع الإسلام، فقلنا رسول الله أمضي يدك لنبيعك، فقال لا أنا لا أصافح النساء، قال أنا لا أصافح النساء، فالنبي ما صافح النساء، يقول هذا لمصلحة التأليف ولمصلحة كذا، لا النبي قال أنا لا أصافح النساء. ولذا تذكرون أنتم مرة لما اصطادت المذيعة صلاح حازم صلاح أبو إسماعيل وهي كانت متبرجة، فقالت له جاءتنا أسئلة كثيرة تقول كيف يا شيخ حازم تجلس مع مذيعة متبرجة، فقال أما باعتباري كشيخ فلا أجلس مع مذيعة متبرجة، كشيخ لا ما أجلس مع مذيعة متبرجة، أما باعتباري مرشح رئاسة فأجلس مع الناس كلها، أنا للجميع فأجلس مع الناس كلها. طب والنبي باعتباري بقى هذا نبي وهذا إمام الدولة، ومع ذلك قال أنا لا أصافح النساء، أنا لا أصافح النساء. نعم
الجواب نعم، إذا أسلمت وجب عليها الأخذ بجميع شرائع الإسلام وشعائره، ولكن كما تعلم أن تغطية الوجه اختلف فيها علماء المسلمين، وربما تكون هذه المرأة عاشت في بلاد لا تعرف تغطية الوجه فتؤمر بتغطية الوجه شيئا فشيئا حسب ما يحصل به تألف قلبها ومحبتها لدين الإسلام. السؤال الثاني والعشرون،
يعني يقول يعني أن دي من جملة الأحكام بالنسبة لتغطية الوجه، هل يلزم ستر وجب على الإسلام؟ يقول نعم إذا أسلمت وجب عليها الأخذ بجميع شرائع الإسلام وشعائره، ولكن كما تعلم أن تغطية الوجه اختلف فيها علماء المسلمين، يعني من قال بأن الوجه فضل وليس فرضا، ومنهم من قال بل هو فرض واجب، والأدلة على هذا القول والقول الثاني ليس له حظ من النظر، وإن شئت أن تقول ليس معتبرا فقل ليس معتبرا، وذلك الأدلة الواضحة من القرآن ومن السنة ومن أقوال الصحابة والتابعين ومن الواقع العملي والسنة العملية للمسلمين إلى عهد قريب، فقد نقل الإجماع على أن النساء كنا يخرجنا محجبات غير حلم العين، منهم ابن حجر رحمه الله عليه وجماعة، ولا أدل على ذلك من القرآن، قال الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال ابن مسعود الثياب وما لابد منه، وقال الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدينين علينا من جلابيبهن، فسر ابن عباس ذلك بتغطية الوجه، غطى رأسه ووجهه وقال هكذا، وذكر وعائشة رضي الله عنها كما في الصحيح في حديثة الإفك قالت لما جاء صفوان المعطل فخمرت وجهي، وكان يعرفني قبل الحجاب، أظن واضح، فخمرت وجهي غطيت وجهي، وكان يعرفني قبل الحجاب، مع أن بعد الحجاب تغطي المرأة، هذا واضح جدا. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح إذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين إلا طبعا إذا خرجت الرجال، كما جاء في أثر فاطمة بنت المنذر وصحيح قالت حججنا مع أسماء فكنا نخمر وجوهنا، إلى غير ذلك كلام يطول في هذا. أما القول بظهور الوجه والكفين لا دليل عليه، والأدلة التي استدل بها إما صريحة غير صحيحة كحديث أسماء، أو صحيحة غير صريحة كحديث المرأة الخثعمية وغيرها. نعم
السؤال الثاني والعشرون،
امرأة وضيئة وليس فيها أنها كشفت وجهها، ولم يأتي رواية أنها أنا كانت كشفت الوجه، والوضاء قد تعرف من اليد، قد تعرف من شيء يظهر من الوجه بغير اختيار، أو كانت معروفة من قبل، امرأة كانت معروفة من قبل الحجاب، فلا نعارض بغير الصريح الصريح. وأما حديث المرأة صفعاء الخدين وكذا هذا قبل يحمل عفا ما كان قبل فرضية الحجاب، لا شيء يقوم هذه الصحة والصراحة، فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب، وإذا حرمت المرأة فلا تنتقب ذلك. وفاطمة تقول بنت المنذر حججنا مع أسماء فكنا نخمر وجوهنا. نعم
هل للداعية الخلوة بها للتعليم؟ الجواب الداعية لا يحل له أن يخلو بالمرأة التي يدعوها أو يعلمها، لأن ذلك محرم، ولا تكون وسائل الطاعة والعبادة شيئا محرما.
نعم، إنما نستعمل وسائل الطاعة للوصول إلى الطاعة، ولا نستعمل وسائل محرمة في الوصول إلى غايات مشروعة. ما عندنا الغاية تبرر الوسيلة، لا، عندنا نحن نتعبد الله بالوسيلة والغاية. نعم.
السؤال الثالث،
لا نفعل حزب النور وكذا يتنازل عن الشريعة من أجل تطبيق الشريعة وجميع الأحزاب التي دخلت وجميع التنظيمات الموجودة، يقول لك هذا للحاجة، هذا لمصلحة الدعوة. مصلحة الدعوة تهدي من دعوة؟ ها؟ مصلحة الدعوة تحافظ على الدعوة مش تهدي من الدعوة. فلا يجوز له أن يخلو بها حال دعوته، ولا أن يصافح ولا أن يسافر معها وحدة. نعم.
السؤال الثالث والعشرون، هل يجوز للكافر دخول المسجد لحضور محاضرة أو درس فيه تعليم ودعوة إلى الإسلام؟ الجواب: نعم يجوز هذا، إذا أمنا من أن يعتدي هذا الكافر بتلويث المسجد، لأن هذا الدخول لمصلحته ولا يضر المسجد شيئا.
نعم، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم استقبل وفد النصارى في المسجد، وثمامة إخوان ربط في المسجد ليرى المسلمين هم يصلون، فكان هذا أدعى لقبول الإسلام. نعم.
فكما أنه يجوز للكافر أن يدخل المسجد ويمكث فيه لإصلاح شيء في المسجد لأن ذلك من مصلحة المسجد، يجوز كذلك أن يدخل لسماع المحاضرات التي ربما تكون سببا في هدايته. وقد ربط النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة بن وثال في المسجد،
وكذلك أيضا كما قلنا استقبل وفد النصارى في المسجد. نعم، لأن الكافر ليست نجاسته نجاسة حسية بل معنوية، إنما المشركون نجس. نعم.
السؤال الرابع والعشرون، هل يجوز للمسلم إكرام الرفقاء غير المسلمين ودعوتهم إلى بيته وتقديم الطعام والشراب لهم؟ الجواب: إذا كان هذا من باب التأليف وهم يرجى إسلامهم فلا حرج في ذلك، وأما إذا كان من باب المودة فإنه حرام.
احفظ هذا الضابط فنعمه. شوف المسائل كلها في الإحسان الظاهري ودفع الشر عنه وغير ذلك، كل هذا ضبطه بضابط. ما هو؟ ألا يكون على وجه المودة. طب واحد يقول لك أنا لا، أنا ببغض بالقلب، لكن كذلك فعلك لا يكون على وجه تظهر منه ماذا؟ المواد. تحب بقى وتقول تعال نسهر كده على البحر شوية ونقعد كده على البحر بتاع وزميله وصديق عمري وكذا، لا ما يصلح هذا، هذا هذه أفعال محرم، إنما يجوز منها ما دعت المصلحة إليه. نعم.
السؤال الخامس والعشرون، ما حكم الاحتكاك بالكفار على اختلاف مللهم وبدئهم بالسلام؟ الجواب: بدؤهم بالسلام حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام. وإذا نهينا عن ابتداء اليهود والنصارى بالسلام فغيرهم من باب أولى.
ورد أثر، ورد ابن عباس وابي أمامة وأظن قال الأوزاعي أيضا وجمعناهم هات كذا الأثر في المصنف وغيره في البداءة بالسلام، بداءة الكافر بالسلام، قولان عند السلف، لكن هذا القول ليس مشهورا، قول بالبداء بالسلام ليس مشهور. نعم.
وأما الاحتكاك
وحمل لا تبدأ اليهود ونصارى السلام على واقعة عين. نعم.
وأما الاحتكاك بهم فهذا قد يكون أحيانا ضرورة، وقد يكون أحيانا حاجة، وقد يكون أحيانا للدعوة والتأليف، فهو على حسب الحال. قد يكون ضرورة مثل ما لو ضمك أنت وإياهم طائرة أو باخرة أو قارب أو ما أشبه ذلك، وقد يكون لحاجة كما لو ضمك أنت وإياهم مطعم.
يعني أنت دخلت في الباخرة حجز غرفة، الغرفة سريرين، السرير الثاني معك مين؟ كافر. هتقول أنا طالع؟ لا. طيب احتاج مثلا، قال لو سمحت تجيب لي قارة ماء معك وانت بتشتري، خلاص بتجيب له. طب هات لي معك طعام، بتجيب له. طب انت فرشت الطعام هو موجود معك في الغرفة، فتقول تعالى تعالى كل وكذا ما في إشكال، لكن خلصنا بقى خلصنا، لكن نقعد بقى نضحك بعض وكذا وعامل، لا، يبقى الأفعال لا تذوب بها الفوارق. والقاعدة عندنا أن ما جاز الحاجة ها قدر بقدر الحاجة، فالحاجة تقدر بقدره. طبعا دي كلها حاجات بتحتاج علم، ولهذا اخواني احنا في حاجة الى العلم، بارك الله فيكم. العلم يا اخواني يا شباب، العلم يا دي ابراهيم انت لسه صغير، احفظ تعلم، ودي عبد الله تجوزت بدري،
تفرغ بقى العلم خلاص ما شاء الله. وانت عبد الرحمن اشتغل يا شباب يا اخواني، اشتغل يا اخواني، الامه محتاجه اخواني علم، حفظ وفهم وسنه، وانشر انشر قد يدفع الله بك يا اخواني. مين اسلام بحيري ده؟ مين ده؟ ولد ماله ها اي قيمه في المجتمع؟ هذا اسلام بحيري ده برمزة. خمسه سته اخواني، خمسه سته، شوفوا افسدوا يا اخواني بلدانا، مش هقول افسدوا بلدا، خمسه سته اخواني. شوف مؤسسة التكوين الأخيرة ده، ها خمسة ستة سبعة ثمانية عشرة كده أظهروا واختلفوا فيما بعد. فلا تحقرن من المعروف شيء، لا تحقرن نفسك، تقول أنا ماذا أصنع؟ الأمة في حاجة العلم، ودعك من أحزاب وجماعات وطوائف والشكليات دي كل. شوف يا أخي بارك الله فيك، ما يبقى إلا سلطان العلم. ابن عبد الوهاب ما أقام حزبا حتى من خلاله ينشر دعوة. ابن عبد الوهاب قام وحده، أحمد وقف وحده، ما كان ضمن حزب. فأنت لا تحقرن نفسك، ذاكر، أمتك في حاجة، بارك الله فيك. إن كنت تخرجت من جامعة بتذاكر 16 سنة عشان تجد عملا تتوظف منه، ذاكر 16 سنة حتى تنفع أمتك. احفظ ذاكر، أخذت دكتوراه، طب أخذت إيه في العلم الشرعي؟ تعلمت 16 سنة ودفعت وتعلمت وكذا وكذا وسهرت ووصلت ليل بنهار عشان يكون عندك مثلا تعليم جيد ولا إلى آخره، تأتي بكلية جيدة حتى توظف. طب دينك إخواني، دينك، تحرك يا أخي، تحرك واتصل، خلي تليفونك ده نصيب في الدعوة، خلي صفحتك نصيب في الدعوة، بدون جدال، ما تخش مع حد في جدال أبدا. عنون حط الأثار، عنون التحذير من البدع وقاليها، حط أثار، حكم الخروج على الحاكم، حط أثار، ما تدخلش مع حد، اوعى تقول أي حاجة غير هذا، استعمل هذه في الدعوة إلى الله عز وجل. كل سبيل من سبل الدعوة إلى الله عز وجل استعمل، سخر. بعض هؤلاء الذين كانوا يدعون إلى يعني نصرانية وكذا، كان يأخذ على نفسه، أخذ على نفسه عهدا أن كل يوم سوف يدعو. فجاءه يوم، قرأت هذه في بعض الكتب، جاءه ليلة، جاء ينام فتذكر أنه ما دعا أحدا اليوم، وكانت الليلة باردة وشتية. ماذا صنع يا إخواني؟ أخذ الشمسية ونزل في ليلة يعني باردة وشتية، أخذ الهدي ونزل، ثم وجد رجلا ها مسلما وكذا، فذهب إليه ليقيه من المطر، تعالى تعالى هنا، ثم كلمه بعد ما أراد أن ينام. وانت نفسك، انت نفسك كم مرة نزلت لما بتحب تجيب طلب من هناك؟ كم مرة نزلت لما تجيب كذا؟ لدنياك بتنزل وبدك في الشارع، لدنياك وبتمع الأرصفة، لدنياك كل هذا بتعمله، لكن لدينك كم مرة؟ كلنا اخواني، مين اللي ما نمشي على رصيف؟ مين اللي ما راحش بالليل يسافر؟ مين اللي ما تعبش وكذا؟ مين هو يا اخواني؟ كلنا تعبنا في دنيانا، فين دينك؟ بارك الله فيك، فين دعوتك؟ وافضل ما يعينك على هذا وضع جدول، حط جدول فيه ساعات، ساعة لأهلك، ساعة لأولادك، ساعة لأرحامك، ساعة للدعوة، ساعة للصفحة اللي معك ديت اللي انت صرت مبتلى بها، مبتلى ولا كل واحد بقى له صفحات دلوقتي، بس صفحة بعيدة عن الجدال، صفحة سنة. اوعى تدخل مع حد، اوعى تصور انك بيت شيخ تعمل صورة صفحة سنتين ثلاثة حطيت مقالات جيدة وما شاء الله بدأ الإخوة تتابع ومش عارف 700 واحد معجبان وصفحة عمالة تزيد 1000 بعد 1000، صدقت نفسك انك بيت شيخ، فتحولت من كاتب على صفحة الى ايه؟ الى شيخ. لا يا اخواني، هذه بارك الله فيك، ابذل جهدك، فلان يهدي الله بك رجل حين خير لك من حمر النعم. ده مجال خلاص انت تدخله، بس تدخله بشرطه، حط عنوان بس المطلوب منك، عنوان الحكم غير منظر الله، وبعدين تجيب اكلام اهل العلم، ها حط حكم الثورات والمضارات، وبعدين فتاوى اهل العلم. الحمد لله، احنا نريد جزاك الله خير ان تدلنا على كلام العلماء، دلنا على كلام اهل العلم. انت فتواك، انت مين انت؟
لكن لما بتجيب لي فتوى الألباني، فتوى ابن باز، فتوى العثيمين، فالشاهد يا إخواني لا تحقرن نفسك. عندك كم سنة يا إبراهيم؟ 17. عندك كم سنة؟ 25. وعندك كم سنة؟ 16 سنة قد جيوش أسامة بن زيد، بلاش 16 سنة، قبل أنت كم سنة يا ابن؟ أه؟ 14 زيك أو قبل منك قتل أبا جهل. عارف أبو جهل؟ الرجل الأول في المشركين، الرجل الأول. العجيب مش نقتل أبو جهل، طب ما ممكن أي واحد يضرب بالسيف، ممكن عيل 7 سنين يموت رجل، صح يا إخواني؟ لا، أمال إيه العجيب؟ يلا واحد يلقطها كده. أيوة العجيب قضيته، مش العجيب سيفه، سيفه ده هياخده على غير، سيفه ده ياخده على غير، مثلا أي واحد ممكن يضرب واحد 7 سنين، قول له بس خد السكين ده يضرب فلان ده بطل أجسام، يجي له على إخوانه وضربه، إيه الإشكالية؟ كما قال ابن القيم، أما الجهاد بتبليغ السهام إلى رقاب العدو، هذا يحسنه كل واحد، أما الجهاد بتبليغ السنن فهذا يحسنه إلا أتباع الرسل، ده محتقهم مخصوصين، ده رسل وأتباعهم، إنما الضرب بالسيف يحسنه كل متدرب عليه، إنما الرباني هو اللي يجاهد بالسنن، الرباني هو اللي ينشرها. فلهذا اللي أعجب من سيف هؤلاء، اللي أعجب منه قضية هؤلاء، بلغني أنه يصب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لأن رأيته ليفارق سواد سوادة حتى مت الأعجب منه. هي العجب ده، العجب العجاب، زي أسامة كده، كلنا كلكم بتأخذوا أسامة من قيادة الجيش 16 سنة، محدش أخذ أسامة من 12 سنة حينما وقعت قصة عائشة، استشار النبي اثنين، علي بن أبي طالب من الذكور، علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد، كان 12 سنة، 6 ابتدائي، في سن 6 ابتدائي، في سن 6 ابتدائي، واستشار، دليل على أنه له المكانة في الرأي. فبارك الله فيكم، انشر هذه السنن، تعلموا يا اخواني، تعلموا يا اخواني، تعلموا، شوفوا ده كل هؤلاء المشاهير اللي بقى لهم 30 40 سنه بيبنوا شهره، وكانت المساجد بتمتلئ، والشوارع وتقبيل الايادي، واللي مكسور دراعه من كثر التسليم، واللي شماغه طار، واللي سيارته اتشالت، وفي النهايه يا اخوان، في النهايه يا اخوان، اخذوا هؤلاء جميعا يكونوا ليكونوا وقودا للثورات، وراحوا يا اخواني، معاك فين هم يا اخواني؟ يعقوب قاعد دلوقتي ينتظر نصف من شعبان يحط كلمه بالليل، ولا العيد يعيد على اهلنا في غزه، خلاص بقى بتاع راجل بيبعت جوابات دعوه، ما عادش خلاص، كل دول راحوا، ويبقى العلم يا اخواني، زي ما راح بدنا وراح قطب وراح عمر عبد الرحمن وراح الدنيا كلها، وبقي هراس وبقي الوكيل وبقي حمد فقي وبقي كذا، زي ما راحت الشام المقدسي ومش عارف كذا والتنظيمات، وبقي الالباني يا اخواني بعلمه ونتاجه، ها الساعات، هذا كان يوما ما ساعاتيا اهو، ولكن نفع الله بامه يا اخواني، يا شباب يا شباب. اما قال الشاعر يا ليت الشباب يعود يوما، ليه؟ انت الان في مرحله الشباب، احفظ، ما في يوم بدون حفظ، راكب السيارة رايح درس جاي من درس، عملت ايه؟ دعك من كلام، خلي متنك معاك، احفظ لك 2 3 4 صفحة لغايه ما تروح، لا تترك ابدا. قال يا فلان تعالى اكلمك، قال امسك الشمس، امسك الشمس عشان اكلمك، وبعضهم يقرا، فتطعم اخته طعمه العشاء 20 أو 30 سنة. يا اخواني بارك الله فيكم، نريد العلم يا اخواني، العلم بكتب السلف، احنا يا اخواني بارك الله فيكم، قصد من كل هذه الدروس والانتقال هنا او هناك يا اخواني، ان احنا نربي جيل مش مرتبط بشيخ يا اخواني، جيل مرتبط بالسلف، جيل مرتبط بالسنن. الشيخ يموت لكن لن تموت اصول السنه، لن يموت كتاب التوحيد، لن تموت 3 الاصول، لن تموت اصول 6، لن تموت وسطيه ولا حمويه ولا تضمريه، ده اللي الامه محتاجاه يا اخواني، سيبكم لا أحزاب ولا جماعات ولا شهرة ولا قنوات، دعوكم من هذا. والله ما يبقى إلا سلاح السنة. هذا السلاح احمل هذا الهم، بارك الله فيك، تعلم وانشر، انشر هذا بكل ما أوتيت من قوة. لا تضيع وقتك أبدا، لا تضيع وقتك، ولا تحقرن نفسك تقول أنا من أنا. من أنت نواه يا أخي؟ أنت نواه، لكن قد يخرج له من نخلة. أنت حبة رمل يا أخي قد تسد ثغرة. أنت من؟ ما تقول أنا من يا أخي؟ امرأة غفر الله لها بسوق كلب، هل كانت تعتقد وتظن أن هذا العمل سيبقى بها ما بلغ؟ فين سوق يا كلب؟ وهذا الرجل نحى فرع شجرة فهو تقل به فيه. ايه فرع شجرة وايه سوق يا كلب؟ في كلمة السنة تصل الناس. كل فضل على وجه الأرض منذ أن خلق الله عز وجل الأرض وما عليها وخلق بني آن إلى آخر الزمان، كل فضل يتقاصر عند كلمة حق تبلغها الناس. لا الذي يصلي ولا الذي ينفق ولا الذي يجاهد ولا كل هذا بعدك. ولهذا من عجيب المسائل ذكر ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، قال أيهما أفضل، مداد الشهداء، مداد العلماء أم دم الشهداء؟ دم الشهيد يغفر له مع أول قطرة يغفر. شو بقى شهيد؟ مداد العلماء اللي كتبوا به الحق، اللي كتبوا به البخاري وكتبوا به أبي داود وكتبوا به مسلم وكتبوا به كل هذا الحق، كتاب التوحيد، أيهما أفضل؟ من الطريف أن ابن القيم يقول ويكفي العلم شرفا أنه الحكم في المسألة. هو من اللي هيقول لنا أيهم أفضل؟ ها؟ ما هو مداد العلماء. يبقى بس طالما نحن نرجع لك يعني تخصم الحق خلاص، يعني يكفي في الفضيلة أن الذي سيحكم فيه هو مداد العلماء. ثم دم الشهداء بضوابط مداد العلماء. هذا مسلمون يقتلون في غزة بمداد العلماء؟ لا يا أخواني، بمداد السفهاء، ليس العلماء، السفهاء، ليس العلماء. يا أخواني، يا إخواني، بارك الله فيكم، تعلموه انشروه. يا أخواني الحمد لله أن أنت لسه صغير وعرفت يعني وسطية ويعني حموية ويعني عرفت. يا أخواني، يا أخواني أنتوا أو كلكم عرفتوا على مرأة أو ما أسمع. يا أخواني إحنا مش بنقولها نشرح كتاب سنة. يا أخواني إحنا كلمة جيد بالسنن إلى الآن لم يفسروها. كل واحد بيقولك يعني إيه؟ يعني ركعتين صلاة ركعتين مثلا؟ يعني أما اليهود يدخلوا علينا نقوم نقرأ القرآن مثلا؟ يعني نقوم نصلي الضحى يعني؟ يا أخواني تخيلوا السنن غريبة، المصطلح ذاته. إنما أنت أخي، أنت ابني بارك الله فيك، أنت سمعت كمات أنت ها ما شاء الله، الرائية، الحائية، اللامية، التائية، ها الميمية، النونية، وكذا ما شاء الله جاب حروف الهجاء كاملة ما شاء الله عليك. نعم، مع متون أهل العلم عرفت أئمة. أنت يا ابني أنت تعرف يعني برباري واللي ولا لكائي والكنكشي؟ هذا إيه ده؟ إيه الجمال ده؟ ده منا من الله. انت ده كأن السماء امطرت تلك الكتب والسكسكي والبربهاري فين الكلام ده؟ ده انا كم رأسي الشيخ بتاع البلد اللي بيقعدوا للمصر ها، ولما ترقى قوي يبقى انت تبع كشك. إنما أنت الآن فوق زمانك، فوق زمانك، أنت مع كل عصر، أنت مع كل طبقة، أنت مع كل قرن، أنت من أول آدم مش من أول الأمة. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين وتراقبوا به. بعض إخوانكم جزاه الله خيرا، بعض إخوانكم لسه مولود الولد امبارح ها جابوا المستشفى قاعد سمعوا الدرس. قالوا اسمع اسمع يا الله، اول حاجه تسمع هو الولد بيعقل؟ الولد لا يعقل، بس نرجو خيرا، واوفي بطن امنا ارجو خيرا،
وها عند وضع النطفة نرجو خيرا. نعم أؤمل في النطفة إمامة حرام. هذه الأمور تبدأ بالأمنية، تبدأ بقضية. ما أردت النطفة عزوة وليكون عكازي ما لا، ليكون الإمام، ليكون العالم. نعم من عثمين هذا يا أخوان؟ عثمين هذا لما لدني علم يا أخوان. عثمين ده 12 سنة ولا كذا عند الشيخ السعدي، شاب صغير يا أخواني، صغير. يأتي أبوه عايز ياخده وروح يفلح في الأرض. قال الشيخ أبو رحمن السعدي اترك لي محمدا، لا سيبهولي، ده ما تاخدوش الغيط معاك يساعده، سيبهولي أنا، سيبهولي. 1347 ولادة العثيمين، 1347، 1376 العثيمين يجلس مكان السعدي. احسبها كده كم سنة؟ 29 سنة. 1347 ولادة ايه؟ العثيمين. 1376 إمامة العثيمين. 29 سنة، 29 سنة يجلس مكان السعدي. 1330 ولادة ابن باز. 1347 ولادة العثيمين. كان اليوم، كان السنة الأولى ابن باز مع ابن إبراهيم. 1357 إمامة ابن باز يدرس، 10 سنين مع ابن إبراهيم. 47 57، 1330 ولادة ابن باز، 1357 إمامة ابن باز، 1347 ولادة العثيمين، 1376 إمامة ابن عثيمين. هذا إخواني بارك الله فيكم، حافظ حكمي بدأ العلم 35، مات كام؟ 35 سنة. منظومات وعلوم حافظ حكم رحمة الله عليه. عبد الله الدويش مات أيضا شاب. عبد السلام برجس. فلا تحقرن من المعروف شيئا. عبد الوهاب كان يوما ما طفلا صبيا صغيرا، ثم صار ماذا؟ فالإنسان ما يحتقر نفسه يا أخوان، والأمة في حاجة. سيبك شوف، لا تقول لي عيسى ولا تقول لي إسلام ولا تقول لي موسى ولا تقول لي حسين، كل ده يا أخواني ابتلاء أوجدهم الله، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، ولا يزالون مختلفين. هيبقى الكافر ويبقى المؤمن والمبتدع والسني والخارجي والمرجئ، التشكيلة دي موجودة كونا وقدرا ابتلاء. لكن ما كانت لهم إمامة ولا تمكين ولا حجة، لا تزال طائفة أمتي، حديث معاوية في الصحيح، ظاهرين على الحق لا يضروا من خالفه. واضح شباب؟ شباب إخواني كبار، شباب رجال، ذكروا، احفظوا، تعلموا، ادعوا، واحذر نفسك، احذر نفسك. اياك بعد ما تحفظ 30 40 متن تشوف، اوعى اوعى. ده بدل ما انت احنا مش في صلاه بننفخ عضلاتنا، احنا بنطهر قلوبنا. كلما زدت علما ازددت تواضعا، كلما زدت علما ازددت خشيه وخوفا وانابه. احمد رحمه الله لما لقي رجل قال: من احمد؟ الحمد لله الذي احيانا حتى رايته. قال: من انا؟ من ذا؟ من انا؟ من ذا؟ هذا سفيان ياتي شيخا، شيخا يتلقى عنه العلم الحديث، ياخذ حديثا، فلما وجد قال: حدثني بحديث ابي العشراء. قال: من انت؟ حدثه، ثم بعد حدثه قال: من انت؟ قال: سفيان الثوري. قال: أبو عبد الله سفيان الثوري، ما منعك أن تسلم علي؟ أولا قال خشيت أن تموت أو أموت قبل أن تحدثني بهذا. أحمد يرحل إلى عبد الرزاق في اليمن. ها؟ أنا أحمد بن حنبل أخوك في الله أحمد بن حنبل دالة. لا يا أخوان أحمد يجي يدق على الباب اللي مقابل البيت يقول تعال تعال اجلس لا تقلق الشيخ. ما يدري من هو أحمد إمام السنة إمام أهل السنة والجماعة إمام أهل السنة والجماعة يجلس على الباب حتى خرج عبد الرزاق فلقيه وطلب منه تحديده. قال من أنت؟ قال أحمد وحنبل. قال أبو عبد الله. قال نعم. فاحتضنه يسمع هذا يسمع عن هذا ويسمع. لكن ما رأاه. ثم جلس وحديثه. قوم هانت عليهم أنفسهم في هذا الطريق فرفع الله أقدارهم. من تواضع الله رفعه. إنما اللي بيرفع نفسه يذله الله يوما ما. فهذا طريق معروف مؤهلاته. اطلب العلم لا لتكون شيخا لتكون عبدا. فإن صرت شيخا فك فضل الله. فإن لم تصر شيخا لست بفاشل. اطلب العلم لتكون عبدا ربانيا. نعم.
قال وذا قد يكون لحاجة كما لو ضمك أنت وإياهم مطعم وجلست معهم وقد يكون للتأليف كما لو ذهبت إليهم لتدعوهم إلى الله عز وجل أو دعوتهم إلى بيتك لتدعوهم إلى الله عز وجل. فالمهم أنه على حسب الحال. فإذا لم يكن هناك شيء من مصلحة أو حاجة أو ضرورة فإن الأولى عدم الاحتكاك بهم والجلوس إليهم ولا يكثر من ذلك خوفا من موت غيرته. السؤال 26 هل تجوز الصدقة والزكاة لغير المسلمين؟
الصدقة الجواب هذه مستحب. الزكاة هذه واجبة. هل تجوز هذه لغير المسلمين أم لا؟ نعم.
الجواب نعم يجوز دفع الصدقة لغير المسلمين لتأليفهم على الإسلام مع رجاء إسلامهم سواء من الزكاة أو من صدقة التطوع. وأما لغير ذلك فتحل لهم صدقة التطوع ولا تحل لهم الزكاة
يعني
لقول الله تبارك وتعالى
للقلوب يجوز أن تعطيهم الزكاة. الزكاة ما تجوز للكافر هذا الأصل إلا إذا كان لتأليف القلب فالله جعلها من ضمن مصارف الزكاة والمؤلفة القلوب. نعم.
وذلك لقول الله تبارك وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وأما الزكاة فإنها لا تحل لكافر إلا إذا كان مؤلفا لقوله تعالى في بيان أهل الزكاة والمؤلفة قلوبهم.
نعم.
السؤال 27 ما الحكم إذا أعطى الكافر أموالا
في المصنف في أهل الذمة يبدأون بالسلام باب ذكر بإسناده عن كريب بن عبد عباس أنه كتب إلى رجل من أهل الكتاب السلام عليك. وجاء عن منصور عن إبراهيم قال إذا كتبت إلى اليهودي والنصراني في الحاجة فابدأ بالسلام. وقال مجاهد أكتب السلام على من تبع الهدى. وجاء أيضا بسق بسندي عن عمر بن عبد العزيز عن ابتداء سأل محمد بن كعب عمر بن عبد العزيز عن ابتداء أهل الذمة بالسلام فقال نرد عليهم ولا نبدأهم. فقلت وكيف تقول أنت قال ما أرى بأسا أن نبدأهم. قلت لما؟ قال لقول الله فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. وساق بسندي عن أبي أمامة أنه كان لا يمر بمسلم ولا يهودي ولا نصراني إلا بدأوا بالسلام. وساق بسنده عن ابن عجلان أن عبد الله وأبي الدرداء وفضالة بن عبيد كانوا يبدأون أهل الشرك بالسلام. وساق بسنده قال عبد الله إن من رأس التواضع أن تبدأ بالسلام من لقيت إلى غير ذلك من الأثار. كذلك عن الشعبي قال كتب بوردة إلى رجل أهل الذمة يسلم عليه فقيل له لما قلت له فقال إنه بدأني بالسلام. نعم لا هو الدليل العام لولا وجود هذه الأثار الخاصة ما قلنا. لأن النبي عندنا حديث النبي قال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام. قال لا تبدأ
فالموضع الخاص يحتاج إلى الدليل الخاص. العموم بقى ما عرفت ما لا تعرف هذا عام. نعم.
السؤال 27، ما الحكم إذا أعطى الكافر أموالا أو أهدى إليه هدايا بقصد تأليف قلبه إلى الإسلام؟ الجواب: لا بأس بهذا، أي لا بأس أن يهدي إليه هدية أو يعطي دراهم أو يسكن بيتا من أجل تأليفه على الإسلام، ولكن يجب أن تلاحظ التأليف لا بد أن يكون له محل.
أن التأليف لا بد يكون له محل، ما تقنع نفسك بتأليف وإنما هو تمييع، تبقى مميع وتظن أنك أنت إيه تؤلف. نعم.
بأن يكون هذا المؤلف ممن يرجى إسلامه، إما إذا كان من أما إذا كان من أئمة الكفر الذين لا يرجى إسلامهم، فإنهم لا يعطون إلا إذا كانوا يعطون من أجل دفع ضررهم.
لأنه لك أن تعطيهم من الزكاة تأليفا للقلب واستمالة أو دفعا للشر. نعم.
السؤال 28، هل يلزم الكافر إذا أسلم في دار الكفر الانتقال إلى بلد الإسلام؟ الجواب: نعم، يلزمه الانتقال إلى بلد الإسلام إذا كان يخشى أن يمنع من الإسلام وأن يضيق عليه فيه، كما هو الغالب في من أسلموا في بلد أهله كفار، لأن هذا يضيق عليه حتى من أهله، حتى من أمه وأبيه، ويخشى عليه أن يرتد مع الضغط عليه، فهذا يجب عليه أن يهاجر حفاظا على دينه. أما إذا كان لا يخشى من ذلك وأنه يستطيع أن يقوم بدينه على وجه واضح بين، فإنه لا يجب عليه الهجرة، لكن قد يجب عليه السفر من بلاده إلى بلاد الإسلام لأجل تعلم شرائع الإسلام، لأنه قد يكون في بلده لا يستطيع التعلم، فيجب عليه أن يذهب من بلده ليتعلم.
نعم. إذا أسلم هل يهاجر أم لا؟ فيها تفصيل. إذا كان لا يستطيع أن يظهر شعائر دينه فإنه يجب عليه الهجرة. 2، إذا كان يستطيع أن يظهر شعائر الدين ولكن ليس عنده علم يدفع به الشبهات أو دين يدفع به الشهوات ويخشى على دينه، وجب الهجرة. 3، إذا كان عنده كل هذا وفيه نفع لو بقي في الدعوة لازمه هذا، فقد يكون البقاء في بلاد الكفر أعظم من الهجرة منها إذا كان له نفع يدعو الناس إلى الله عز وجل وإلى الإسلام. نعم.
السؤال 29، المسلم الحديث العهد بالإسلام هل يعلم شرائع الإسلام وأحكامه دفعة واحدة أم على مراحل؟ وهل يبدأ معه بأصول الاعتقاد أم بأصول الأحكام الشرعية من الواجبات والمحرمات؟
سؤال جيد، هل نعلم كل شيء ولا نبدأ بعد مراحل؟ الجواب:
ميزان هذا السؤال حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث الدعاة إلى الإسلام، فقد كان عليه الصلاة والسلام يبعث الدعاة إلى الإسلام ويأمرهم أن يبدأوا أولا بتوحيد الله، ثم الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام والحج عند حلول وقتهما. فقد بعث معاذا إلى اليمن وأمره أن يدعوهم أولا إلى توحيد الله عز وجل، فإن أجابوا لذلك فليدعهم إلى الصلاة، فإن أجابوا لذلك فليدعهم إلى الزكاة، ولم يذكر الصوم والحج، لأنه أي بعث معاذ رضي الله عنه كان في غير زمانهما، لأنه
يعني
بعثه
غير زمن فرضية الصوم والحج. نعم.
لأنه بعثه في ربيع الأول من السنة العاشرة، والحج قد بقي عليه مدة، وكذلك الصيام، فكان من حكمته صلى الله عليه وسلم ألا يفاجئ المدعوين بشرائع الإسلام كلها، وهذا من الحكمة الداخلي في قوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة. وهل يبدأ معه مباشرة بعد إسلامه ببيان الأحكام الفرعية كحكم اللحية والإسبال وغيرهما؟
الحقيقة هذا يعني الجواب عندي فيه نظر أو يحتاج إلى إيضاح. معاذ بن جبل إنما بعثه النبي بالدعوة العامة، مثل ما أقول لك اذهب أنت إلى البلد الفلاني وابدأ معهم بالتوحيد وصول اعتقاد وكذا وكذا، وابدأ بكذا وكذا، وهذه دعوة عامة النبي رتبها. هذا فرق بينه وبين الرجل الخاص إذا أسلم، نقول فيكون البداءة معه بفرض الوقت. الآن احنا مجلسين وعرضنا عليه الإسلام حوات العصر، مما ندعوه بعد الشهادتين وكذا أن يقوم صلاة العصر. طيب صلاة العصر يبقى تعلمه وتقوم تبجال المغرب، يلا ننزل صلاة، ولا ممكن أؤجل أخذ فترة في التوحيد ولا أمر بالصلاة ثم أخذ بعد ذلك فترة يبقى في فرق بين دعوة عامة يعني اجعل دعوتك مبنية على كذا وكذا وكذا، وبين الحاجة الخاصة لفلان الذي أسلم. يبقى ما يلزمه علمه إياه. اللي يلزمه بعد سنة الحج مش وقته الآن، احنا الآن مثلا في حاجة خلي أجله شوية، خلي مع التوحيد وخلي مع الصلاة. طب ما عنده مال زكاة أجلها شوية، رمضان ما جاش أجله شوية، لكن المغرب جاء. واضح يا اخواني؟ طب الآن سيدخن، مطلع يدخن، طب هيشرب الخمر، هذه تناهوا شيئا فشيئا. يبقى إذن هنبدأ بماذا؟ بما يلزمه شيئا فشيئا، فرض العين، فرض الكفائي، وهكذا. نعم،
هذا ينبغي
تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز شرعا. نعم،
هذا ينبني على ما سبق من أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فيبدأ أولا بأصول الإسلام حتى إذا استقر الإسلام في نفسه واطمأن إليه قلبه، حينئذ نخاطبه بعد ذلك بالأهم فالأهم. وهذه سنة الله تعالى الشرعية والكونية، والكونية انظر كيف
يبدأ الجنين
في التكوين شيئا فشيئا. كذلك الفصول الأربعة تكون شيئا فشيئا، طلوع الشمس وغروبها يكون كذلك. ولو أننا ذهبنا نأمره بجميع الشرائع أو نعلمه جميع الشرائع لطال الأمد، وربما يكون هذا سببا في نفوره عن الدين الإسلامي.
نعم، كما قلنا الحقيقة هذا الكلام يحتاج تقييد. إيه الإشكالية وندعو إلى كذا وكذا، ثم الصلاة صلينا اليوم وكذا، ثم ماذا؟ إيه الإشكالية مثلا أنهاء عن التدخين؟ إيه الإشكالية أقول مثلا واللحية هذه عندنا كذا وكذا؟ ما في مشكلة إلا إذا اخترت مصلحة نقدم شيء عن شيء، لكن المهم إن اللي يلزمه أبدأ معه به، لكن بالأسلوب الطيب والأسلوب الحسن. نعم.
السؤال 30، إذا رؤي على المسلم الحديث العهد بالإسلام منكرات كثيرة في ملبسه ومشربه وسلوكه وغير ذلك، فكيف ينكر عليه؟ الجواب، كما قلت أولا نخاطبه بالأصول الهامة، ثم بعد ذلك إذا استقر الإسلام في قلبه واطمأن إليه تخاطبه بمثل هذه الأشياء، لأنك تعرف نفسية الإنسان الذي أسلم حديثا كيف تكون. كأنما دخل على قوم غرباء لا يدري من يكلم، ولا يدري أين يتكلم، ولا يدري بماذا يتكلم، ولا كيف يتكلم. فالذي أرى ألا تجمع الأمور كلها عليه.
نعم، يعني لو والله لو قصد الشيخ الآن هو أسلم أقوله تعالى أركان الإيمان كذا كذا، والإسلام كذا كذا، والمحرمات كذا كذا، والمكروهات كذا كذا، والمستحبات كذا كذا. لا، بس أنا أبدأ معه بالتدرج بما يحتاج إليه، فريضة الوقت، ما يلزم في الوقت. نعم.
السؤال 31، كثير من الكفار ينثر من الإسلام بسبب ما يراه من الواقع السيء لبعض المسلمين في اعتقادهم وسلوكهم، فما توجيه فضيلتكم لهذا الشخص، وما توجيه فضيلتكم للمسلمين؟ الجواب، أما هذا الشخص فإننا نوجه إليه أن ينظر في تعاليم الإسلام وأحكامه وحكمه وموافقته للفطرة ومراعاته للإصلاح، دون أن ينظر إلى العامل به فيقال له هذا الإسلام وهذه شرائعه وشعائره وحرماته. أما من حوله من المسلمين المخالفين لما تقتضيه الشريعة الإسلامية، فهؤلاء لا عبرة بهم، وتوجيه لهؤلاء أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وفي دينهم، وأن يعبدوا الله تعالى كما أمر، حتى يظهروا الإسلام بالمظهر اللائق به من العبادة والمعاملة الحسنة. ولا ريب أنه يوجد من المسلمين من يسيء إلى الإسلام بسوء معاملته لهؤلاء، من المماطلة بحقوقهم بحقهم وإلزامهم بما لم يلتزموا به عند العقد واحتقارهم وعدم المبالاة بهم. أسأل الله أن يهدي الجميع.
نعم، فإن من الناس يا أخواني من هو فتان في دين، فيفتن هذا الكافر، يعامله فيجد الكذب والتحايل وغير ذلك. أخبرني بعض الإخوة أن امرأة، هذه المرأة يا أخواني كتابية، تزوجت رجلا مسلما من حزب الزور، وهذه المرأة صدقت ابنها إلى الآن ما أسلمت. تعرفون السبب يا أخوان؟ سوء معاملة زوجها له. أنا ما أقول هذا يعني لأن حزب نور، طبعا حزب نور مش محتاج أن احنا نقول له لا، لكن هذا فعلا المرأة هذه العقبة الكبرى الكؤود اللي بتحول بينه وبين الإسلام تعامل المسلمين. الذين عملت ومنها زوجها. فالمعاملة أخواني تدفع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بمعاملته ماذا صنع؟ كثير من الناس أسلم لطيب خلقه وصبره وإعطائه. هذا رجل لا يخشى الفقر، يعطى عطاء ما لا يخشى الفقر. ثمامة لما رب في المسجد ماذا رأى؟ فلا تفتن الناس بمعاملتك، لا سيما إذا كنت طالب علم، فإن عيون الناس معقودة عليك. أنتوا عارفين طبعا يا إخواني إحنا اللي بيفعلوا الناس في عمومهم كبير علينا، الناس بتنكروا علينا. يعني لو جي مثلا نشوف الناس اللي بيدخن واللي ماشي ما فيه، لكن لو أنك أنت أخطأت في شيء ماذا قالوا؟ أديك مثال بسيط، أديك مثال. أنا هروح بسيارتي دلوقتي، لو أنا وقفت مثلا أجيب حاجة وقمت واقف في تلتين الطريق، في تلت الطريق كده، إيه اللي بيحصل؟ ها؟ إيه شيخ؟ إيه شيخ ينفع ده شيخ؟ الطريق يا شيخ؟ طب أنت شوف بقى أنت بتعمل إيه دلوقتي في الأفراح؟ بيوقفوك 10 دقايق ويلعبوا قدامك وبيعرضوك للخطر، هتتكلم تقول إيه؟ حد بيقول إيه يا فلان؟ لا، حد بيقول إيه فلان؟ إنما أنت إيه شيخ؟ طريق يا شيخ؟ كل حاجة يا شيخ؟ فإذا صدر منك خطأ فعلا سوف تكون الفتنة أعظم. ولهذا اتق الله. أنا أريد يا أخواني مني ومن كل أخ بس يكفي أن يعلم أنه ابن هذه الدعوة وأنه الممثل لها، فليكن خير ممثل. فرق بين، يعني ما ينبغي أن تفرق، لكن إن كان ولا بد شيل في بيتك ما يراك الناس أهون، لكن حينما تخرج مع الناس ها وتعامل الناس لا يا اخواني كن خير مثال. شوف تعال على نفسك، تعال على نفسك. انا ليه حسبت مع واحد بقول كذا ومش عارف ايه واعمل لي باشا وشراوي واصلا خلاص اترك، مش مشكله. اشتري قلب بهذا 100 جنيه 200 جنيه 1000 جنيه 2000 جنيه 3000 جنيه مش مشكله، بس المهم ان ما يقال عنك كيت وكيت. كما قلت لك اذا كان المباح بالنسبه لك الناس ترجمه انه غير مباح بالنسبة لك، الناس ترجمه، الناس بتحاسبك على بيت يا ترى ده جايب منين، اكيد واخد اموال المسلمين، تبقى لكوا فلوس من ايران. لو انت ركبت سيارة سيارتك بالذات غير الناس، تبقى سيارتك مثلا سيارتك موديل مثلا 2010 ولكن الناس جايبها منين، رايح انتوا بتاكلوا منين، وانتوا عايشين ازاي؟ مش ده بيحصل معاكم؟ يعني تسيب البلد كلها وجاي لنا احنا بتشرب، انتوا بتعملوا ايه؟ اذا كان هذا في الامور التي لم يقع خلل منك فيها، فكيف بالأمر إذا وقع خلل منك؟ تقي الله، تقي الله في دعوتك، تقي الله في دينك، تقي الله في تصرفاتك. يا أخواني ما هو مشكلة، أنا يعني قد أخطئ لكن أسارع بالاعتذار. ممكن يا أخواني يكون أنا خدت منك فعلا ما أرد لك وصرت عاجز، يبقى لا أقل من أروح أقول لك والله العظيم لا أجد، بس سامحني أنا والله ما نسيتك. أخواني أحد الإخوة، أحد الناس يا إخواني من حوالي مثلا كم دلوقتي قرابة 20 سنة، يوم أخذ من واحد بضاعة يمكن بمليون جنيه، إلى الآن ما اتصل عليه حد يصلح، ما اتصل. الآن المليون جنيه يعملوا إيه النهاردة؟ مليون جنيه يا إخوان تقريبا مليون جنيه، يبقى النهارده كام؟ يعني كانوا كام من مليون جنيه من 20 سنة؟ من قرابة 20 سنة كانوا كام يا اخواني؟
كانوا عاملوا 20 النهارده.
هذا انا ممكن اقول يا اخي ده ممكن يكون عند ظروفه فعلا مستحي يعمل. يا اخي ما فيش حاجة اسمها مستحي ابدا، ارضيني يا اخي، يا اخي خلينا حتى احتسب يمكن اسامح. خلينا اقول مثلا والله العظيم الاخ ده صادق فعلا وانا عارف، بس ظروفه. اقول لك على حاجة يا شيخ، وينفع الزكاة؟ انت لازم زكاة. لا ما ينفعش برضه، مش ينفع. طيب اول حاجة ممكن يحضر له درس كده، ممكن يسمع له كلمة حلوة تعلي ايمانه. عفاوت، ان الله لا يعطى على التقوى ما لا يعطى على المراوغة، ومن يتق الله يجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اي والله يا اخوان الله يعطى على التقوى يا اخوان، احنا نتقي يا اخواني. احنا ممكن كل فعل انا معذور، ممكن انا معيش، ممكن انا كذا، بس يا اخي سامحني. شوف يا اخواني حديث ابو اليسر، واقسم بالله تنخلع القلوب. لا يا اخواني عند مسلم ابو اليسر الرجل عليه دي صحابي عليه دي ويجي صاحب الدين يدق فطلع ابنه عند مسلم، تجيب نص الحديث حسب يصر عند مسلم، طلع ابنه أين أبوك؟ قال أبي بالداخل عند أمي لكنه لا يخشى مقابلتك. قال اخرج قد عرفت أنك هنا، اطلع. طلع طلع، هات يا أحمد الحديث، هات الحديث. ألفاظ والله يا أخواني تخلع القلوب. صحابي يا أخواني اسكت، حط صحابي يا أخواني عليه دين، عليه دين. تخيل إن من شدة حرجه يختبئ في بيته، يا أبولان ما يرد يا أخواني. حتى قل ابنه الذي تربى، مش بعضهم كان يكتب على الغرف إسكندرية والقاهرة، فين أبوك؟ أبويا في إسكندرية، أبويا في القاهرة، داخل غرفة بتاعت الإسكندرية، في القاهرة وفي إسكندرية، من إسكندرية للقاهرة المطروح عمال شغال في الشقة. قال اطلع اخرج. شوف يا اخواني، شوف يا اخواني، والله لو لم يأتيكم فائدة اليوم لهذا الحديث يا اخواني. ساق مسلم بسندي عن عبادة بن وليد بن عبادة بن الصامت قال خرجت انا وابي نطلب العلم. يا سلام، انا وابويا، النهاردة ياني يا ابويا، صح النهاردة ياني يا ابويا، انما انا ابويا ديت ياني يا ابويا. احد ابنائنا السبت الماضي جاي، قال له اوعى تروح الراجل بتاع جاي بالسنن دي، قعد معاه ليل عشان يقنعه الراجل بتاع جاي بالسنن دي مفيش، وقال له انا غضبان عليك، وانا انا وابويا دي نادره، صح انا وابويا ديت امتى تلاقيها دي، انما ياني يا ابويا انا وابي نطلب العلم في هذا الحي من انصاري قبل ان يهلكوا، يعني قبل ان يموتوا، ندرك العلماء قبل الموت. فكان اول من لقينا ابا اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه غلام له معه ضمامه من صحف، وعلى ابي اليسر برده ومعافري، وعلى غلامه برده ومعافري. فقال له ابي يا عم اني ارى في وجهك سفعه من غضب. قال اجل، كان لي على فلان ابن فلان الحزامي مال، فاتيت اهله فسلمت، فقلت ثم هو موجود؟ قالوا لا. فخرج علي ابن له جفر، فقلت له أين أبوك؟ قال سمع صوتك فدخل أريكة أمي، ابنه. فقلت أخرج إلي فقد علمت أين أنت. فخرج، فقلت اسمع بقى بارك الله فيك، الأخ ممكن يستدين، أنا ممكن يكون علي أموال مش قادر، ممكن، ما حملك على أن اختبأت مني؟ قال أنا والله أحدثك ثم لا أكذبك، خشيت والله أن أحدثك فأكذبك وأن أعيدك فأخلفك، وكنت صاحب رسول الله، أنت اللي ليك دين، كنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت والله معسرا ما أجد، والله ما عندي، خفت أن أنا أعيدك بشيء أخالفه ولا أحدثك أكذب. الإنسان إذا كان عنده ديون ممكن، ولهذا كان النبي يستعيد من المغرم يا أخواني، لأن الرجل إذا غرم حدث فكذب وعد فأخلف، إلا من رحم الله. ماذا قال يا أخواني الصحابي؟ الفلوس، إن الله لا يعطى على التقوى ما لا يعطى على المراوغة. قال الله؟ قلت الله. قال الله والله اللي تقول هذا حق، أنت رجل معسر. قال فأتى بصحيفته اللي فيها الدين زي وصل الأمانة الشيك، فمحاها بيده فقال إن وجدت قضاء فاقضني وإلا أنت في حل. فأشهد بصر عيني هاتين، وضع أصبعيه على عينيه، وسمع أذني هاتين، ووعاه قلبي هذا، وأشار إلى مناط قلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. هذه أخلاق يا أخواني بارك الله فيك، تعلم الدنيا. لما جاء الصحابي الجليل إلى اليهود وأرادوا رشوة يهود خيبر، فقال والله لقد جئتكم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أحب الناس إلي، ولأنتم أبغض إلي من عددكم من القردة والخنازير، لكن لتحملني محبتي له وبغضي لكم ألا أعدل بينكم. قالوا بهذا قامت السماء والأرض. أنت ابن الدعوة فاتق الله في أبيك، اتق الله فيها، اتق الله فيها. أنت ابن مين؟ أنت ممثل إيه؟ أنت ممثل السنة يا أخواني. شوف الحزبيون وأعداء الدعوة ينالون منك ليل ونهار، لكن رأسك مرفوعة. ليه؟ لأنك عسون، رأسك مرفوعة. شوف الشيخ اللي بيحرم السياح، الشيخ اللي بيحرم، الشيخ شيخ الحرام، ما تقول براحتك. هذا ماذا يفعل؟ لكن الشيخ اللي كان بيحرم ودلوقتي بيحل، شوف الشيخ اللي زنقوه، مش شوف الشيخ اللي، ماذا تفعل؟ ماذا تصنع؟ الله المستعان. نعم.
السؤال 32: إذا دخل الكافر في الإسلام ثم صدر منه ناقض من نواقض الإسلام بسبب جهله فكيف يعامل؟ وهل يجدد إسلامه؟ الجواب: يعامل بالتي هي أحسن، ويبين له أن هذا من نواقض الإسلام، ولا يحتاج إلى تجديد إسلامه، لأن هذا الناقض الذي فعله لم يكن عالما به، والله عز وجل يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ويقول: وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. والجاهل ليس بظالم، لأنه لم يتعمد الإسم، لا سيما من كان حديثا بإسلام.
نعم، فالذي يقع في الناقض جاهلا لا يؤخذ عليه. نعم.
السؤال 33: أما الوصية التي يوصي بها فضيلتكم، ما الوصية التي يوصي بها فضيلتكم من دخل في الإسلام حديثا ويواجه ضغوطا شديدة من قبل أهله وأصحابه ليخرجوه من هذا الدين؟ الجواب: وصيتي له أن يحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام ويسأله الثبات عليها، وأن يصبر ويحتسب، وإذا أحس أنه لا يمكن له أن يبقى بين أهله وذويه على دين الإسلام وهم يفعلون به ما يفعلون وخاف على نفسه، فإنه يجب عليه أن يهاجر، لأن الهجرة في حقه صارت واجبة لعدم قدرته على إظهار دينه والتمسك به، وليعلم أن هذا الأمر محتوم، أعني أنه إذا أسلم يجد أعداء من أهله وقومه، فعليه أن يصبر وأن يستحضر قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
نعم.
السؤال 34: يجتهد الدعاة في متابعة المسلمين الجدد وتصحيح مسارهم، غير أنهم يواجهون إحراجا في الاتصال بهم وتنقطع أخبار ما توصلوا إليه، وذلك لعدم تعاون كفلائهم معهم، مما يسبب ارتداد بعضهم عن الإسلام، فهل من كلمة ضافية توجيهية للكفلاء؟ الجواب: أسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. الواجب على الكفلاء أن يتقوا الله عز وجل، وأن يكونوا أداة خير لهؤلاء المسلمين، والذي يليق بهم، أعني الكفلاء وهم مسلمون، أن يشجعوا على الدخول في الإسلام، وأن يعطوا من دخلوا في الإسلام ما يحصل به التأليف واقتداء غيرهم بهم، حتى يكونوا من دعاة الخير وأنصار الحق. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهذا وخير لك من حمر النعم. وهذا الرجل المسلم ربما يهدي على يديه أولاده وأقاربه، فيزداد ثواب الكفيل الذي شجعه على الإسلام، ويستمر أجره كلما ازداد إسلام الناس على يد الذي أسلم أولا. السؤال 35: يثير بعض المدعوين إلى الإسلام شبها واهية عن الإسلام، ويوجهوننا إلى ما يدعوهم،
إلى من يدعوهم. فهل يرد عليهم أم ماذا يفعل المسلم الجديد؟ هذا يرد إلى من يفعل؟ فقال: الواجب أن يرد عليهم، لأن الله سبحانه رد على الذين أقاموا الشبهة حول ما يجب الإيمان به، ولأنه إذا رد عليها صار المجيب للدعوة مطمئنا، يسهل عليه الانقياد والمتابعة، ولكن لا يجيبه خطأ، يرد حسب ما عنده من العلم، ما عند علم يتصل على العالم. نعم.
ولكن لا يجيبه خطأ، لأنه إذا أجاب بخطأ ثم تبين له بعد ذلك صار هذا قدحا في كل ما يدعو إليه، بل يتأنى إذا كان عنده شك في الحكم حتى يتبين له الأمر، فيقول مثلا لهذا الذي أورد الشبهة: أمهلني إلى غد، أمهلني حتى أسأل، أو ما أشبه ذلك.
نعم، سئل عن إطلاق البعض المسيحي على النصرانية والمسيح على النصرانية، ده جائز؟ فقال: لا شك أن انتساب النصارى المسيح بعد بعثة النبي انتساب غير صحيح، لأنه لو كان صحيحا لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: وحينئذ لا يصح أن ينسبوا إليه، فيقول أنهم مسيحيون. ليه؟ لأنهم ليسوا أتباع المسيح على الحقيقة، إذ لو كانوا مسيحيين حقيقة لآمنوا بما بشر به المسيح ابن مريم، لأن المسيح قد بشر برسول ليس صلى الله عليه وسلم. وخلاصة القول أن نسبة النصارى إلى المسيح عيسى ابن مريم نسبة يكذبها الواقع، لأنهم كفروا ببشارة المسيح عيسى ابن مريم وهو محمد صلى الله عليه وسلم لمن به يعني، وكفرهم به وكفر به كفر بعيسى عليه الصلاة والسلام، لأن الله يقول: ومبشرا برسول ياتي بعد اسمه إيه؟
أحمد.
أحمد. يبقى احنا نسميهم ايه يا اخوان؟ كما سموهم القرآن النصارى، نصارى. طيب، تتنوع ديانة المدعوين الإسلام ويضمهم سكن واحد، ويظل المسلم الجديد سكنا معهم مما يشكل خطورة عليه، فما قول فضلكم؟ يقول قولنا: في حالك حال غيره أنه متى خاف الإنسان على دينه إيه؟ فإنه يجب عليه أن يفارق ذلك المكان. السؤال الأخير من باب التشجيع للمسلمين الجدد: يرى بعض العاملين في مكاتب الدعوة الاستعجال بالتوجه بهم إلى تأدية الحج والعمرة قبل استخراج وثيقة إسلام رسمية، هل هذا صح؟ فقال القول في ذلك أنه جائز ما دام وثق أنه أسلم إسلاما حقيقيا عن اقتنان ومعرفة، فلا بأس أن يبادر بالحج بهم أو بالعمرة، لأن ذلك مصلحة ظاهرة، حتى لو ما خرجوا يا إخواني الورق الوثيقة أنه مسجل رسمي أنه مسلم، لأن العبرة بإسلامه لا باستخراج وثيقة. هذه أسئلة عظيمة جدا انتفعنا بها ومهمة، نسأل الله أن يجزي الشيخ خير الجزاء على هذا، وأن يرزقه الفردوس الأعلى، وأن ينفعنا ويكون بعلوم علمائنا. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.